في اليوم إعادة العلاقات المفقودة، إن تكملة لكوني عضو في شركة الله أو في جسد المسيح، أحرص على إن العلاقات اللي بيني وبين بقية أعضاء الجسد لا تفقد، وده عن طريق عملية بنسميها عملية المصالحة. والعلاقات زي ما اتكلمنا عنها انها اهم شيء في الحياة، وان العلاقات اهم من الانجازات، لان العلاقات دي هي اللي حتدوم الى الابد، وعلى اساسها حنقيم في الحياة الابدية. فعشان كده العلاقات تستحق المصالحة. المصالحة الطريق اللي نقدر من خلاله ان احنا نحافظ على وجود العلاقات، وان العلاقات دي لا تفقد الى الابد. عشان كده احنا بنقدر قيمة العلاقات دهيت، ونقدر نبذل جهد للمحافظة عليها، بدل ما الانسان يتخلى عنها بسهولة ويقول خلاص هو بعني ابيعه وريح دماغك. وللأسف اغلب الناس ماشيين بهذا المبدأ، ان اللي سابني أسيبه، لأن العلاقات في نظرهم شيء رخيص وتافه، لأنهم مش حاسين بأهمية كونهم أعضاء في جسد واحد اللي هو جسد المسيح. لكن الموقف ده غلط. العلاقات تستحق إن احنا نبذل من الجهد للمحافظة عليها، وإن احنا نتمم عملية المصالحة باستمرار، لأن السيد المسيح رسالته لينا في العهد الجديد أنه أعطانا خدمة المصالحة. دي خدمة اسمها خدمة المصالحة. بيقول الآية كده: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. في كورنثوس الثانية، المسيح مش بس صالحنا مع الله، لكن ادانا دور ان احنا نعمل خدمة المصالحة بيننا وبين الاخرين. يقول في آية ثانية: اذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا ان تصالحوا مع الله. يعني العظة اللي بنشجع بيها الناس باستمرار نقول لهم تعالوا تصالحوا. كيفية التفاهم بعضينا مع بعض، ازاي الانسان يعرف يتفاهم مع الاخر، ده دليل وعلامة على نضجه الروحي. ازاي تقدر تتفاهم مع الاخر وتتقبل الاخر بالرغم من الخلاف؟ لان للأسف اغلب الانقسامات اللي بتوجد في البيوت، واللي بتوجد في الكنائس، واللي بتوجد في المجتمعات، الانقسام والخصام اللي حاصل نتيجة عدم القدرة على تفهم الآخر أو التفاهم مع الآخر. الإنسان اللي ما بيعرفش يتفاهم مع اللي حواليه ده إنسان غير ناضج، حتى لو كان عنده 60-70 سنة، لكن ما بيعرفش يتفاهم مع الآخر. الطفل هو اللي ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يتفاهم. طفل ما جابلوش الحاجة اللي عايزها يقعد يرفص ويعيط ويصرخ. الطفولة صفاتها كده. لكن النضوج، لا، أنا أعرف أتفاهم، أعرف أتكلم، أعرف أعبر، أعرف أناقش، أعرف أخد ودي. فقدرة الإنسان على التفاهم والتواصل مع الآخر علامة نضوجه الروحي، انه انسان كامل. العيال هم اللي بيتخصموا، ويمكن بولس الرسول وبخ اهل كورنثوس لما ناس منهم قالت احنا لبولس، وناس تانية قالت احنا لابولس، واحنا لصفا، واحنا لكيفا. هل انقسم المسيح؟ الطفولة الروحية هي اللي تؤدي إلى الانقسام وإلى أن كل واحد يخصم التاني ويسيبه ويقول له يتفلق. المسيح زي ما اتكلمنا عايز عيلته تتسم بالمحبة، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. تلاميذي يعني عيلتي، إن كان لكم حب بعضكم لبعض. فالعلاقات المفقودة أو الخصام شهادة مخزية جدا تقدمها عيلة المسيح عن المسيح، لأنها لا تتمم مسرة المسيح أو لا تتمم رغبة المسيح اللي عايز الصفة المميزة لعيلته إنها تكون المحبة. فإذا كنت عايز بركة الله في حياتك وبتقول إن أنت ابن لله، فلابد للإنسان أن يتعلم كيف يكون صانع سلام. لابد للإنسان يتعلم، يعني وقت هياخد الإنسان، ياخد وقت كبير في أنه يتدرب ويقعد يصلح نفسه علشان يتعلم كيف يصنع سلام مع الآخر، كيف تكون صانع سلام. لأن المسيح قال طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. اللي بيصنع سلام ده هو فعلا ابن ربنا. وخدوا بالكم ما قالش في الآية طوبى لمحبي السلام، لأن في فرق كبير. قال طوبى لصانعي السلام. في فرق بين واحد عنده قدرة إنه يصنع سلام وفي واحد تاني بيحب السلام. أنا مش عايز حاجة تزعجني، مش عايز دوشة، مش عايز مشاكل، فيتجنب المشاكل ويقول إن أنا كده عايش في إيه؟ في سلام. لا، ده مش سلام، ده مش سلام. لكن السلام يصنع، ويصنع يعني يحتاج إلى وقت وإلى جهد مبذول وإلى تضحية. عشان كده من النادر إن احنا نلاقي ناس بتصنع سلام. احنا نجد كثيرين من دعاة السلام او دعاة محب السلام، لكن ما تلاقيش حد فعلا يصنع سلام. ناس كلها عندها تمنيات امنيات انها تعيش في السلام، لكن ما حدش بيصنع سلام. عشان كده اذا كنت من عائلة الله وتنتمي الى الله، يجب ان الانسان يكتسب مهارة ويقتني تلك المهارة، مهارة صنع السلام. وصنع السلام مش معناه تجنب المنازعات او يعني ان الانسان يهرب من المشاكل ويحط راسه في الرملة زي ما بيقولوا عشان يهرب من المشكلة، يدعي ان مفيش مشكلة بينما هو في مشكلة. لكن صنع السلام يجي بانه يواجه المشكلة بتاعته. ياما ناس كتير عايشة في الوهم، انا كويس، انا ما بعملش حاجة، حتى الحاجات الغلط اللي انا بعملها كل الناس بتعملها، عشان كده انا مطمئن. ده مش سلام. السلام هو انك تواجه مشكلتك وتحلها، مش انك تدعي عدم وجود مشاكل او تتجاهل المشكلة، تقول انها غير موجودة او تخاف انك تتحدث عنها علشان ما تشغلكش وعشان ما تهدش جواك او عشان ما تتعبكش. مش ده السلام، ده اسمه جبن، ده اسمه هروب. لأن السيد المسيح كان زي ما بيسموه ملك السلام، وكان أعظم صانع سلام، كان في أوقات كتيرة يثير نزاع، ما كانش بيتجنب النزاع، لكن كان في أوقات كتيرة يثير النزاع. لما كان بيخش في محاورات مع الكتبة والفريسيين ومع رؤساء الكهنة، لأن المسيح عايز يصنع سلام على أساس سليم، مش على أساس تجنب المشاكل أو الخوف من التحدث عن المشكلة أو ادعاء أن مفيش مشكلة. عشان كده شفنا بيوبخ ويقول لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، لأنه مش بيعمل مشكلة أو مش هدفه أنه ينرفز اللي قدامه، لكن المسيح كان هدفه من إثارة المشكلة أن الإنسان يواجه نفسه مواجهة حقيقية فيتغير. لما مسك المرأة الكنعانية وقال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، مش علشان يهين المرأة الكنعانية، كان ممكن ترد عليه تقول له أنت، لكن كان لازم أنه هو يثير النزاع جواها عشان تصل إلى السلام الحقيقي. كان لازم يقول للمرأة السامرية والذي معك ليس زوجك، كانت ممكن لو هي من النوع البجح تقول له أنت مالك. فعشان كده عشان نقدر نعمل سلام احنا في حاجة احيانا ان احنا نتجنب النزاع، وفي احيان اخرى مش نتجنب، لا نثير النزاع، نخلق النزاع، وفي احيان اخرى نحل النزاعات. مش بنتجنب الناس اللي عندها شكوك ومخاوف واللي عندها ضعفات، لا بالعكس، يجب نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء، بس وإحنا بنحتملهم لازم نبقى على اتصال وثيق جدا بربنا عشان أخد منه قوة أن أنا أحتمل هؤلاء. لكن الناس دي لو إحنا كلنا سبناها، كل واحد قال بلاش وجع دماغي واحتفظ بسلامك، طب مين اللي هيخدمها؟ وفي نفس الوقت في خطورة ان انا انزل اخدمها من غير ما اكون ماسك في ربنا. عشان كده امتى اتجنب النزاع وامتى اخلق النزاع وامتى حل النزاع؟ حسب ما يعطيني الروح القدس من ارشاد. بولس الرسول كتب لتيموساوس كده، قال له عز الأبناء أو عز الأحداث وعز الشيوخ في ترفق وفي ترفق وفي ترفق بكل إنسان، لكن في نفس الوقت قال له وبخ عز انتهر. أنت عندك الحكمة أنت تترفق وامتى توبخ وامتى تنتهر. بس المحور بتاع اي حاجه من الحاجات دي هو انه يصنع سلام. مش صنع السلام ان الانسان يحاول يجيب حاله من الرضا بتجنب الشر او بمهادنه الشر، سلام المساومات أو سلام التنازلات، أقدم شوية تنازلات عشان الواحد ما يخشش في مشاكل حتى لو كانت التنازلات دي على حساب المبادئ الروحية. الاستسلام للظلم والسماح باستمرار الآخرين في أخطائهم ما هوش نوع من السلام، والمسيح ما كانش بيعمل كده. المسيح كان بيوقف الإنسان عند حده في أحيان كتيرة جدا. ده يقودنا للسؤال المهم، إزاي أصنع السلام؟ كيفية المصالحة؟ ازاي اعمل مصالحة باستمرار بحيث ان العلاقات اللي بيني وبين الاخرين لا تفقد. اتكلم عن عدة نقط. النقطة الاولانية ودي اهمهم، بيقول تكلم مع الله قبل الاشخاص. يعني قبل ما تبتدي عملية المصالحة مع حد ما تروحش تصالحه على طول لوحدك، لكن وقف تتكلم مع ربنا في الاول. صلي من بدل ما ان انت تفتح المواضيع مع الناس الاخرين او تتكلم عن الشخص اللي بينك وبينه خصام بنميمة او باهانة، صلي الاول لان الله قادر انه يعمل حاجتين. قادر انه يغيرك انت الاول ويغير الطرف الثاني ايضا. ما تفتكرش انك مش محتاج لتغيير، انت اول واحد محتاج لتغيير حتى لو ما كنتش غلطان. انت محتاج تغيير علشان تقدر تقبل الاخر، ومحدش يقدر يصنع التغيير ده الا ربنا. فعشان كده صلي ان ربنا يغيرك ويغير الطرف الاخر ايضا. قل لربنا بكل احتياجاتك، كل احاسيسك، كل انفعالاتك، كل الكراهية اللي جواك شايلها تجاه الاخر، طلعها قدام ربنا. وده مش هيضايق ربنا، بالعكس ربنا عايز القلب المكشوف قدامه. معظم الخناقات بتحصل نتيجة ان كل واحد كان عايز رغبة والرغبة دي ما تحققتش. انا عايز حاجة، الحاجة دي ما تحققتش. الطرف الثاني عايز حاجة والحاجة دي ما تحققتش. فكل واحد يبتدي يتهم الثاني ان هو اللي ما قدرش يحقق له الرغبة بتاعته. انا كنت عايز اروح المكان الفلاني وانت ما جيتش معي، انا كنت عايز اشتري الحاجة الفلانية وانت ما ساعدتنيش، انا كنت عايز كذا وانت ما عملتش كذا. لان كل واحد فينا ما بيلاقيش رغباته او مزاجه بيتحقق، فبيبتدي يتصارع مع الاخر حتى في الخدمة، مش بس في البيت، حتى في الكنيسة في الخدمة. فمعظم المشكلات تظهر نتيجة عدم تحقيق الرغبات. فأحيانا كتيرة الرغبات اللي احنا بنبقى عايزينها دي وبنطالب الناس انها يتحققها لنا، للأسف ما يكونش يقدر يحققها إلا ربنا. فاحنا بنحمل الناس أقصى من طاقتها، والناس ما بتقدرش، ولما بنشوفها ما بتقدرش بنزعل منها وبنخصمها. يقول لك ما يقدر على القدرة إلا الله وحده. فإذا توقعت إن في صديق أو زوج أو شريك حياة أو خادم أخ ليك يحقق لك كل رغبة لا يقدر عليها إلا الله، فأنت بتعرض نفسك لخيبة أمل وإحساس بالإحباط وإحساس بالمرارة. ليس بوسع أحد أن يحقق كل رغباتك. عشان كده لازم نعرف النقطة دي مهمة، إن محدش هيقدر يحقق لي كل حاجة أنا عايزها أو يحققها لي زي ما أنا عايزها بالظبط. يعقوب الرسول يقول آية لطيفة، من أين الحروب؟ من أين المخاصمات؟ من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من لذاتكم المحاربة في أعضاءكم؟ تشتهون ولستم تملكون، تحسدون ولستم تقدرون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا. كل واحد عايز حاجة والحاجة دي ما بتتحققش، فيقوم يتخانق مع الآخر. عشان كده الحروب والخصومات تنشأ من اللذات، كل واحد عايز لذة معينة في حياته، واللذات دي تحارب في أعضاء الإنسان. تشتهون ولستم تملكون، نفسه مش لاقي يتملك، يحسد غيره على اللي عنده ولا يقدر انه يعمل زي غيره، يصارع ويتخانق مع غيره، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون، وما يقدرش برضك ياخد كل ده لانكم لا تطلبون. لانك بتتخيل ان غيرك هو اللي هيقدر يديك، عشان كده لازم تتعلم انك تطلب، وتطلب من مين؟ من ربنا. عشان كده صلي قبل ما تبتدي في عملية المصالحة. وبعدين حتى لما تطلب ما بتاخدش، ليه؟ لانك بتطلب رضي. مشكلة بدل ما بنتجه لربنا ونقول للربنا اعمل جوانا عملية تنقية وغربلة للي احنا عايزينه، احنا بنتجه للآخرين ونطالبهم ان هم يحققوا اللي احنا عايزينه. لكن الافضل ان انا ارجع لربنا واقول له انت اللي تقدر تديني، وانت اللي تقدر تنزع مني الرغبة الردية. عشان كده مش هيبقى بيني وبين الآخر خصومة، لأني عارف إن اللي أنا هاخد من ربنا مش من الآخر. تاني خطوة في إتمام عملية المصالحة أو إعادة العلاقة المفقودة، يقول كده امسك بذمام المبادرة. ابتدي أنت، بادر أنت في الأول، ما تستناش غيرك، سواء إن كنت أنت اللي غلطان أو مش غلطان. ابتدي أنت دور على المصالحة. السيد المسيح قال كده، إذا تذكرت أن لأخيك عليك شيء أترك قربانك على المذبح واذهب أولا واصطلح مع أخوك. فابتدي أنت بالمبادرة، روح اتصالح معاه. ما تتواناش وما تتكسلش، او تقعد تبحث عن حجج واعذار، او انك تقول طيب بكره ابقى صالحه، او تدي وعد انك هتفكر في الموضوع. لكن اعمل على عقد لقاء مصالحه فورا باسرع ما تستطيع. والمصالحه لابد انها تبقى في مواجهه، وجها لوجه. التاخير بيزيد الامتعاض وبيزيد الكراهية. ساعات الإنسان يقول طب اصبر عليه شوية لحد ما ايه يستوي. لا، انت كده هتزود الاستياء بينك وايه وبينه. اللي عايز يصالح لازم يصالح بسرعة، ما يسيبش الوقت يمر، لان كل ما وقت هيمر كل ما هما الاثنين هيشيلوا من بعض اكتر. عشان كده يقول عبارة لطيفة خدوا بالكم منها، طول الوقت لا يشفي الجراح بل يزيدها تقرحا او تقيحا. طول الوقت ما بيشفيش الجرح، لكن بيخليه يلم صديد اكتر واكتر فينقح اكتر. فسرعة المصالحة تقلل الأضرار النفسية بين الاثنين. كل ما الواحد هيشيل أكتر ويكبت جواه من الحقد ومن الغل ومن الغيظ، كل ما هو اللي هيتعب نفسيا أكتر. أكتر من كده، إن الخصومة بتحول دون شركتنا بالله. تبقى حاجز بيننا وبين ربنا. الخصومة اللي بيني وبين الآخر تبقى حاجز بيني وبين الله في نفس الوقت. بل بطرس الرسول بيقول ان بسبب الخصام تعاقل ايه؟ الصلوات. ربنا ما بيستجبش. بنقول احنا كتير صلينا من اجل حاجة معينة وربنا ما بيسمعش وما بيستجبش. احد اسباب عدم استجابة الصلاة ان في قلبي خصام او كراهية او خلاف مع اخر. بس نجاح عملية السلام صحيح محتاجة لسرعة ومبادرة من الإنسان إنه يروح يبادر بالصلح ويسرع بالصلح، لكن برضك لازم يبقى عنده الحكمة إنه يختار الوقت المناسب اللي يتكلم فيه مع الآخر والظروف المناسبة والمكان المناسب. لأنك لو رحت تكلم واحد متعب ومتضايق ما عندوش استعداد للكلام مش هتقدر تكسبه، بل بالعكس ممكن انك تسوق الامور اكتر. عشان كده افضل وقت عندما يكون الاثنين في افضل حال، هما الاثنين هديوا، لكن ما تأخرش الوقت بحيث ان الجرح يتقيح. يبقى أول حاجة في عملية المصالحة صلي لربنا أنه يغيرك ويغير الطرف الآخر. تاني حاجة ابدأ المبادرة بأن أنت تصالح وأن أنت تسرع في الصلح في الوقت المناسب. تالت حاجة يقول شاركهم في المشاعر، الناس اللي أنت متخانق معاهم شاركهم في مشاعرهم، يعني تفهم مشاعرهم. لما تروح تصالحهم انت مش هتصالحهم بانك تروح تعاتبهم او تروح توبخهم، لكن اعرف ان ليهم مشاعر تعبانة. عشان كده بيقول استخدم اذنيك اكثر من فمك. يعني ايه استخدم اذنيك؟ يعني اسمعهم اكثر ما تتكلم معاهم. ساعات الواحد يروح يصالح واحد يقول له بقى اسمعني ويشخط فيه. لا، مش هو اللي يسمعك، اديله انت ودنك وايه واسمعه، لان هو محتاج انه يعبر عن اللي جواه. استخدم اذنيك اكثر من فمك وابدا بالتعاطف معاه قبل ما تبدا في الحلول. يعني تعاطف معاه وحسسه انك بتحبه وانك بتديله اهتمام وسمعه قبل ما تبتدي تتكلم في الحلول. لان ساعات الواحد يروح يصالح واحد تاني يقول شوف بقى عشان نتصالح هتعمل 1 2 3 4 5 6، مش هيقبل. لكن اظهر له انك متعاطف معاه قبل ما تتكلم معاه في اي حل. وما تحاولش إجبار الناس على إنها تتكلم عن مشاعرها. واحد مثلا يروح يصالح واحد، يروح قاعد قدامه على كرسي مرزوع كده ويقول له قول يا أخوي عايز تقول إيه، قول يا سيدي أنا سامعك، معي برضك مش هتيجي. سيبه هو يتكلم وقت ما يحب. فقط استمع ودعهم يقولوا ما يريدوا. ممكن وهم بيتكلموا انك تهز راسك انك موافقهم على الكلام، مش موافقهم على الاتهام، لكن فاهم الكلام اللي بيقولوه ومقدره. ابداء الموافقة والتفهم حتى وان كنت لم تتفق معهم في الرأي اللي هم بيقولوه، لكن ده بيديهم نوع من القبول انه فاهمك او حاسس بيك انك فاهم مشاعره وبتقدر اللي هو بيقوله لك. وأعرف في كتير من الأوقات المشاعر دائما لا تكون منطقية أو صحيحة، لكن تحمل مشاعر الآخر حتى لو كانت غير منطقية غير عقلية أو حتى لو كانت غير صحيحة، لكن وريله أنك بتشاركه في المشاعر بتاعته. أخطر حاجة إذا أبديت الاستياء أو الامتعاض تقول له لا 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 لا، أعرف أنه خلاص حينصرف عن الكلام معك، لكن خذ كل اللي عايز يطلعه ومصه وبعد كده طلع اللي أنت عايز تقوله. في لحظات الاستياء والامتعاض يتصرف الإنسان بشكل بهيمي، عشان كده ياما ناس حاولت تتصالح وهم بيتصالحوا بهدلوا الدنيا أكتر من الأول. يقول كده في سفر الأمثال: تعقل الإنسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن المعصية. الإنسان اللي بيتعقل بيمسك نفسه ويبطئ في غضبه، وفخر الإنسان أو افتخار الإنسان في أنه يسامح ويغفر المعصية. في الواقع أن الناس ما بيهتموش باللي احنا بنعرفه أو بالمعلومات اللي عندنا قبل ما يتأكدوا ويعلموا تماما من مدى اهتمامك للإنصات ليهم. يعني انت عندك معلومات كتيرة ومعلومات صح، مش هيقدروا يسمعوك انت بتقول ايه الا اذا حسوا ان انت في الاول بتبدي اهتمام تجاه اللي هم بيقولوه، حتى لو كان معاك الصح والحق. عشان كده مش هيهتموا باللي انت بتعرفه الا لما يتأكدوا من مدى اهتمامك بيهم بالإنصات ليهم. من أجل المصالحة يجب علينا زي ما بيقول بولس الرسول: نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. انت حاسس انك صح وفي موقف قوي، طب اذا كنت انت صح وفي موقف قوي فيجب عليك انك تحتمل ضعف الضعيف، ويبقاش هدفك بس انك ترضي نفسك، لكن ارضي الاخر. وهترضي الاخر مش علشان بس تفوت الموضوع، انت هترضي الاخر عشان حاجتين: من اجل الايه؟ الخير وللبنيان. انت مش هترضيه كده عشان بس تقفل على المشكلة، لا، انت هترضيه علشان توجد خير وتوجد بنيان، بنيان العلاقة اللي احنا في الاول خالص قلنا ان العلاقات اهم شيء في الحياة، اهم من الانجازات اللي بينجزها الانسان. امتصاص غضب الآخرين تصحبه دون شك تضحية. لازم الإنسان يضحي في بذل، وبدون أن يكون عند الإنسان رغبة في البذل مش هيقدر يصنع السلام، ولا سيما إذ كان غضب الآخرين دون أساس صحيح. رابع نقطة بيحلها في عملية المصالحة: اعترف بدورك في المشكلة أو بنصيبك في المشكلة. إذا كنت جاد في المصالحة اعترف إن كان ليك دور في الخناقة دهية أو في سوء الفهم ده. هو الإنسان اللي مش عايز يعترف بدوره أيا كان دوره صغير أو كبير أصل بصوا لازم المخاصمة هتيجي نتيجة خطأ الاثنين، مفيش حد بيبقى غلطان على طول. خطأ اثنين لابد أن يكون موجود، وعشان تصالح لازم تعترف بدورك في الغلط. المسيح قال كده: يا مرائي اخرج الخشبة اللي في عينك قبل ما تقول لأخوك طلع القزة اللي في عينك. وبما ان احنا عندنا بقع عمياء كبيرة جدا في حياتنا، في حتت كده في الفيلد بتاع الرؤية بتاعنا او في مجال الرؤية بتاعنا ما بنبقاش شايفينه، كلنا بنعاني من البقع العمياء دهيت. عشان كده من المناسب انك تسأل طرف ثالث، بما اني انا عندي بقع عمياء واللي متخانق معاه عنده بقع عمياء، في حتت ما احنا شايفينها، كل واحد بيتكلم بس في اللي شايفه، لكن في وجهات نظر تانية الانسان ما بيبقاش شايفها. فعشان كده من المناسب انك تجيب واحد ايه ثالث. عشان الثالث ده يقيم تصرفاتك. قبل ما نحن نقابل الطرف الآخر اللي احنا مختلفين معاه، شوف طرف ثالث قد ينبهك او يرشدك لحاجة انت مش شايفها، فيقيم تصرفاتك قبل ما تلتقي مع من تختلف معه في الرؤية. زي ما بتسأل ربنا انه يبين لك مقدار خطأك، اسأل نفسك برضك: هل المشكلة فيا أنا؟ يا ترى أنا ممكن أكون غير واقعي، يعني إنسان مثالي عن اللازم أكتر من اللازم، أو إن أنا إنسان حساس أكتر من اللازم، بحول الأمور أو بفلسف الأمور بطريقة مختلفة، مفرط في الحساسية بتاعتي، أو أنا غير حساس على الإطلاق، أنا جبلة عشان كده ممكن بجرح في الناس وأنا مش إيه؟ مش حاسس. فاسأل ربنا واسأل نفسك واسأل آخر عن دورك في المشكلة. الاعتراف بالخطأ أداة قوية للمصالحة. كثيرا ما يؤدي أسلوب معالجتنا للمشكلة إلى ضرر أكبر من المشكلة نفسها، لأن كل واحد بيخش عشان يحل المشكلة ما عندوش استعداد إنه يعترف بغلطه، فتقوم المشكلة تتفاقم وقد تصل إلى أبعاد أكبر. ممكن تكون المشكلة الأصلية حاجة بسيطة، لكن بعد النقاش في حلها تخلف آثار أصعب بكتير. عشان كده الاعتراف بالخطأ في وداعة يهدئ غضب الجميع، مش بس غضب الآخر ولكن غضبي أنا كمان، وينزع أسلحة هجوم الآخر الفتاكة. عشان كده في المصالحة لما بعترف بدوري في الغلط ما حطش بقى أعذار أو ألقي اللوم على الغير، لكن أتحمل مسؤولية الخطأ اللي أنا عملته واعترف به بأمانة. خامس نقطة في حل المشاكل وفي عملية المصالحة: هاجم المشكلة وليس الشخص. خدوا بالكم الحتة دي لأنها مهمة. احنا بنحارب الخصام مش بنحارب الشخص اللي ايه اللي قدامنا. عشان كده ركز على المشكلة ما تركزش على الشخص اللي انت مختلف معاه. احسن اختيار الكلمات عشان ما تجرحش اللي قدامك. انت هدفك انك تشيل المشكلة مش انك توبخ اللي قدامك. عشان كده يقول الجواب اللين يصرف الغضب. كلمات الساخرة والمستهزئة تشعل الموضوع أكتر. في حل المشكلات تتساوى كيفية ما تقول مع أهمية ما تقول. يعني ساعات الواحد بيبقى مع الحق، لكن لما بيجي يعلنه بيقوله بطريقة غلط، طريقة تجرح، طريقة فيها سخرية استهزاء، فبيخسر القضية. عشان كده الطريقة اللي انت بتتكلم بيها تعادل في أهميتها ما تقول، أو أهمية ما تقوله أو ما تملكه من الحق. عشان كده مش بس تقول طب ده أنا معايا الحق في كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما معاك الحق في ما تقول قدمه بطريقة لائقة، لأنك بتركز على المشكلة مش بتركز على الخصم. كثرة الشكوى ما بتنفعش، عنف الكلام ما بيقنعش، الهجوم على الشخص اللي قدامك لا يفيد. ما هو في ناس تقول لك خدهم بالصوت قبل ما يغلبونا. من أجل بناء علاقة بينك وبين الناس في حل الخصام، زي ما بيقولوا دلوقتي يعني انزع أسلحة الدمار الشامل. إيه أسلحة الدمار الشامل ده؟ هي الاستخفاف، الاستهزاء، الإهانة، السخرية، الإدانة، المقارنة. شوف أنا عملت معك إيه وأنت عملت معايا إيه. عشان كده بيقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما هو للبنيان، كل ما هو يبني مش كل ما هو يهد. فأسلحة الدمار الشامل هي اللي بتهد. سادس نقطة في المصالحة، يقول تعاون مع الآخر بقدر ما تستطيع. بولس الرسول قال كده، على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، على قد ما تقدروا سلموا جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، في رومية 12. السلام ليه تمن، من أجل سلامة الشركة، من أجل سلامة الزواج، ومن أجل سلامة الأخوة، ومن أجل سلامة البيت، ومن أجل سلامة الصداقة، ومن أجل سلامة الكنيسة. بقدر ما نقدم من تنازلات وبقدر ما براعي ما يلائم الآخر وأظهر اهتمامي باحتياجات الآخر وأبدي تعاون معه، بدل ما أنا ببدي منافسة وتحرش بيه، أقدر أحقق هذا السلام. سابع نقطة في حل المنازعات، يقول أكد على المصالحة لا مجرد الحل. انت مش هدفك انك تحل المشكلة، لكن هدفك المصالحة، اعادة العلاقة. لان ممكن ناس بتتخانق على حاجة، طيب نشوف حل وسط كده يرضي جميع الاطراف، نحل المشكلة، المشكلة تتحل وكل واحد يسكت، لكن العلاقات ما رجعتش. فعشان كده بيقول اكد على المصالحة لا على الحل. صحيح مش واقعي ان احنا نقدر نرضي كل الناس او نتوقع موافقة الناس كلهم على كل شيء، لكن مش معنى كده ان احنا ما نقدرش نصنع مصالحة. المصالحة تركز على العلاقة مش على الحل. قد لا تحل المشكلة لكن العلاقات ترجع، ده الأهم. فعشان كده ركز وأكد على المصالحة مش على الحل. لما بنركز على المصالحة بتفقد المشكلة أهميتها وتصبح بلا معنى. مش مهم ايه الخلاف اللي بيني وبينك، لكن المهم ان العلاقات اللي بيني وبينك تدوم. ده مش معناه استسلام في ايجاد الحلول، لا، لان قد يحتاج الحل الى مواصلة الحوار ومحاولات مرة ورا مرة بروح من التوافق والتآلف والمصالحة. قد يأتي الوقت ان الخلاف يزول، وقد يستمر الخلاف، لكن اهم من كده ان العلاقات تستمر حتى لو في خلاف. عقد الصلح اهم، مش دفن الخلاف. عشان كده يمكننا اعادة العلاقات حتى لو لم نستطع حل الخلافات، طالما الخلافات مشروعة وأمينة. يمكن الاختلاف لكن دون إساءة. عشان كده يقولوا ما يفسدش للود قضية. الماسة، عارفين الماسة أغلى شيء في المجوهرات. ايه سبب غلو ثمنها؟ لا، مش النقاوة، انك كل ما تبص لها من زاوية مختلفة تشوفها بمنظر تاني. الاختلافات في السطح بتاعها. المسة ليها اشكال اسطح مختلفة حسب زاوية الرؤية ليها. عشان كده هي ثمينة. فقد تكون اختلافات وجهات النظر بيننا وبين بعض، طالما كلها صحيحة وأمينة وحسب كلمة ربنا، تمثل ماسة، تمثل حاجة غالية. عشان كده اللي طلبوا منا المسيح الوحدة وليس التماثل، ان احنا نظل متحدين بعضنا مع بعض برغم ان كل واحد منا يكون مختلف في رأيه وفي وجهة نظره عن الآخر. ربنا مش عايزنا ايدنتيكال لبعض، مش كل واحد زي التاني، لكن عايزنا بالرغم من التخالف والتميز اللي بيننا نظل وحده. ايه وحده؟ عشان كده مش هنبقى نسخ من بعضينا، لكن نبقى وحده واحده مع بعض. فالله يتوقع منا الوحده وليس التماثل. عشان كده في اليوم ده بالذات مهم الانسان انه يسال نفسه عده كده اسئله. يا ترى انت شاعر انك محتاج انك تتكلم مع شخص معين، انت العلاقه بينك وبينه مفقوده؟ هل تريد المصالحه واستعاده العلاقه؟ فما تتاخرش لحظه انك تتكلم مع ربنا عن الإنسان ده وعن نفسك، ثم تبدأ بسرعة. الأمر يحتاج زي ما قلنا إلى وقت وإلى جهد لاستعادة العلاقة. عشان كده يقول الرسول ليطلب السلام ويجد، يعني إيه؟ يجاهد وينشط في أثره. عندما نعمل من أجل السلام والمصالحة اللي بيننا وبين الآخرين، فأنت بتفعل ما يطلبه الله منك وما أوجدك الله من أجله. مش مجرد أن احنا نبقى محبي للسلام، لكن بالأولى أن احنا نبقى صانعين للسلام. في حد يحب يسأل حاجة في الفصل ده هو. تفضل. عشان كده قلنا المناقشة لازم الأول تبتدي بالصلاة إن ربنا يغيرني ويغيره، وبعدين أتعلم بتدرب إزاي أتفهم الآخر وأبدي تفاعل المشاعر معاه، أسمعه بوداني أكثر ما بكلمه ببقي. المشكلة اللي بتحصل إن النقاش يحتدم ليه؟ لأن كل واحد عايز يتكلم ببقه أكثر ما بيسمع بودانه، او مش عايز يسمع خالص. فعشان كده دول محتاجين للتدريب. هيتغير. هيجي دلوقتي الانسان اللي مصر على الخلاف هنعمل معاه ايه في الشطر اللي وراه. بموضوع حماية كنيستك او حماية الشركة بتاعتك، يقول من واجبك حماية الكنيسة. الرسول بيقول مجتهدين، مجتهدين يعني تبذلوا مجهود، أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. الكنيسة حطلنا الجزء ده كل يوم الصبح في صلاة باكر، أنك تجتهد أنك تحفظ وحدانية الروح بينك وبين الآخرين، بينك وبين نفسك. عشان كده أبونا في الطلبة اللي بيصليها وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فين. إيه وحدانية القلب؟ إن أنا قلبي وقلب أخويا يبقوا واحد، وبرضك قلبي وقلب نفسي، القلب اللي جوايا يبقى واحد، لأن ياما ناس كتيرة قلبها منقسم، عايشة بوشين أو عايشة حياتين، في ازدواجية في الشخصية. لا دي مش مريضة، ده احنا كلنا كده، ده احنا كلنا كده. فاحنا بنطلب وحدانية القلب، ان قلبي ده يبقى حاجة واحدة مفيهوش رغبتين، ما فيهوش اتجاهين، وقلبي وقلب اخويا يبقى واحد. انا اتوحد بنفسي واتوحد بالاخر ايضا. الوحده دي هي روح الشركه. احنا بنتكلم طول الاسبوع ده عن حياه الشركه، ايه العوامل اللي بتساعدها وايه العوامل اللي بتتعب حياة الشركة. الوحدة هي روح الشركة، ان احنا نكون واحد. فاذا دمرنا الوحدة فانت بتنزع القلب من جسد الرب. جسد الرب ده احنا اعضاء فيه، فاذا شلت روح الوحدة فانت نزعت القلب من الجسد، يبقى مفيهوش حياة. الوحدة دي هي قصد الله من خلقة الكون. على مثال الثالوث احنا مخلوقين، الثالوث الاب والابن والروح القدس، ثلاثة واحد في وحدانية الجوهر، ثلاثة واحد، وانا جسد ونفس وروح في وحدانية. وحدانية الكاملة دي، واحنا مخلوقين على شبه الثالوث. الثالوث بينه وبين بعض محبة، بينه وبين بعض بذل، بينه وبين بعض اتضاع، تسليم، كمال تامن. ده أكتر من كده، صلاة المسيح في اللحظات الأخيرة من حياته على الأرض في جثيماني، وهو داخل على جثيماني، يقول له إيه؟ أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني وأنت واحد. إذن الوحدانية دي هدف وجودنا. الوحدانية دي كانت شغله الشاغل حتى في خلال آلامه ودخوله على الصليب. عشان كده لا شيء على الأرض أعظم قيمة عند الله من الكنيسة الواحدة الوحيدة. الكنيسة دي المسيح اقتناها بدمه. الكنيسة دي عروس المسيح، جسد المسيح. المسيح دفع فيها تمنها دمه. عشان كده الانقسام، الفرقة، الصراع، التنافر كم يحزن قلب المسيح لما ما يلاقيش في الكنيسة بتاعته روح الوحدة. عشان كده يجب أن نفعل كل شيء وأي شيء من أجل أن احنا نحافظ على وحدانية الكنيسة. وعشان الوحدانية دي تتم ونحافظ عليها وننميها باستمرار، حطت شوية نقط حلوة نقولهم كده بسرعة. يقول ركز على الأمور المشتركة بينك وبين الآخرين، ما تركزش على الاختلافات. اعكف على ما هو للسلام وما هو للبنيان زي ما بيقول الرسول. اعكف يعني اهتم، ركز على ما هو للسلام، ما هو للبنيان، على المساحات المشتركة بينك وبين الآخرين، ما تركز على الاختلافات بينك وبين الآخر. الله أعطانا الاختلافات في الشخصية، في الثقافات، في الجنسية. علشان يبقى عندنا الفروق المختلفة دي تدينا قيمة وتدينا شكل الماسة. الفروق دي مهمة جدا لأنها بتصنع تكامل بيننا وبين بعض. لو كلنا بقينا زي بعض مش ممكن يكون بيننا وبين بعض تكامل. لو كان كل الجسد عين، طب فين الإيدين؟ لو كان كل الجسد راس، طب فين الرجلين؟ فالاختلافات اللي بيننا هي اللي بتصنع بيننا التكامل. والله يريد وجود الاختلافات دي بس ما تعملش الانقسام، لكن تعمل تكامل بينها وبين بعض فتؤدي إلى الوحدانية الواحدة. عشان كده ربنا ادى مواهب مختلفة. ادى واحد ليه صوت حلو، واحد ليه حكمة، واحد ليه موعظة، واحد ليه احتمال، واحد ليه محبة، واحد ليه اتضاع، عشان الكل يكمل بعض. لو كلنا كنا حاجة واحدة ما كانش قدر التكامل ده يكون بيننا وبين بعض. حتى في الشركة على مستوى الزوج والزوجة، الزوج ليه صفات والزوجة ليها صفات. لو الاثنين قالوا احنا الاثنين زي بعض، عمر ما هيبقى ما بينهم تكامل وهيتعبوا. وده اللي حصل لما قالت الزوجة انا زي الزوج وبقى الزوج زي الزوجة، ما تمش التكامل، ما بقاش في كيان للأسرة. كل واحد ليه قدرات يتميز بيها عن التاني. الفروق دي نقدر ان احنا نستمتع بيها مش ان احنا نتحملها فقط. لا، ده ربنا حط الفروق دي علشان نستمتع بيها، مش ان احنا مجرد نتحمل بعض وخلاص. الوحدة لا التماثل، التكامل هو ده اهم شيء في جسد الكنيسة ويحمي الكنيسة. عشان الوحدة دي تنمو، ركز على المساحات المشتركة اللي بينك وبين الآخرين. اعرف ان في تكامل بينك وبين الآخرين، ان الاختلاف اللي بينك وبين الآخر ده ضروري مهم. ثالث حاجة، احذر الامور اللي تولد الخصومات، وتملي الامور اللي تولد الخصومات تبقى متركزة على الذات، أرائي، معتقداتي اللي أنا بصدقها، أساليبي في الحياة، سلوكياتي، احتياجاتي، رغباتي، لو أنا بركز عليها بس مش هقدر أعيش في وحدة مع الآخرين. في البيت الشاب اللي عايز الكل يبقى في خدمته، يقول الكلمة محدش يتمنيها له، ممكن يشتم كل اللي حواليه، يشتم أبوه وأمه، يمكن يمد إيديه على أخواته لأنه مركز على اللي هو عايزه بس. من هنا تيجي الخصومات وتيجي الانقسامات، إن كل واحد بيركز على نفسه على ذاته. عشان تحفظ الوحدة كن واقعيا في توقعاتك، خليك ناضج، ما تعيش في الخيال لكن خليك في أرض الواقع. صحيح بنشتاق إلى الأفضل، لكن الأفضل ده ما بيجيش يوم وليلة. الاشتياق للأفضل ده شيء مطلوب، لكن خليك واقعي إنك تمشي خطوة خطوة، ما تتخيلش، ما تسرحش كتير، وفي نفس الوقت ما تتقاعس تقول طالما بقى ان الافضل ده عمره ما هيجي خلاص خلينا ايه نايمين. في فرق كبير بين التقاعس وبين الانسان يرتقي بدرجة متعقلة. خليك واقعي لان الكنيسة دي مستشفى، ما هياش جماعة القديسين. مستشفى يعني ايه؟ يعني الناس، كل الناس اللي فيها عيانين تعبانين. كل الناس اللي فيها مرضى ما هماش كاملين، محتاجين لنقاها. هتواجه في الكنيسة من التفاهات ومن النفاق ومن الرياء ومن الحرفية ومن الشكلية ومن الإهمال ومن الاستهتار ومن الغدر ومن الخيانة. ما تخليش ده يصير فيك الدهشة، إن ده شيء طبيعي، إن كل الناس اللي موجودين في الكنيسة تعبانين. ما تقولش ما هم دول بتوع الكنيسة بيعملوا كده. تذكر إن الجميع خطاه، كلنا غلطانين وكلنا خطاه، صحيح بطرق مختلفة، احيانا بنغلط عن عمد واحيانا عن غير عمد، بس الحاجة المشتركة ان احنا كلنا وحشين. تقول خلاص بقى بدل الموضوع كده الواحد يشتري دماغه ويبعد عن الكنيسة، لا، بدل ما انت بتبتعد لابد انك تظل فيها وتحاول بقدر امكانك ان تصحح. بس تصحح ازاي؟ بالطريقة اللي اتكلمنا عليها يوم الايه 50، بروح الايه الوداعة، انتم الروحانيين اصلحوا ناظرا لألا تجرب انت ايضا، وتمموا ناموس المسيح اللي هو ناموس المحبة. بدل من الهروب حاول تقوية حياة الشركة وتعميق الشركة. الإنسان اللي بيحاول إنه يهجر الكنيسة لما يصيبه الإحباط وخيبة الأمل ده دليل على عدم نضجه، هو مش فاهم حاجة، يقول أصل الناس اللي في الكنيسة تعبوني. إن كان شرط إرضائك إن الكنيسة تكون كاملة عشان تيجي للكنيسة تقول لما الكنيسة دي تبقى بيرفكت أبقى ليها، ده للأسف هيخليك تفقد عدويتك في الكنيسة، لأن أنت أول واحد غير كامل. إذا كان شرط مجيئك للكنيسة أن الكنيسة يبقى كل اللي فيها كاملين، فأنت كده أول واحد بتحرم إيه؟ نفسك، لأن أنت غير كامل، فيجب أن تحتمل الآخرين لأن أنت في واقع الأمر غير كامل. لكن ينبغي ان احنا كلنا نهدف نحو الكمال. عشان كده عشان نحافظ على الوحدانية ليكن هدفنا باستمرار التشجيع وليس الانتقاد. شاطرين احنا في عملية الانتقاد. الانسان اللي واقف على الخط بتاع الملعب من بره سهل جدا يقول يا ده كان لازم يشوطها كده، بدل ما انت واقف على الخط انزل العب ورينا هتعمل ايه. الكنيسة تعبت كتير جدا من المنتقدين اللي فيها، لكن ما بيحركوش اصبعهم عشان يلمسوا حاجة. فالانتقاد من على الخطوط الجانبية شيء مؤسف بدل من النزول للمشاركة. عشان كده لا تدين، ما تقعدش تعقد المفارقات او المقارنات ما بين الناس وما تحكمش على الغير. الإدانة دي اكبر حاجة صعبة، لانها تفقدك الشركة مع الله اولا، ثانيا هتفقدك الشركة مع الكنيسة، ثالثا هتخليك ألعوبة في ايدين الشيطان، لان مين هو المشتكي؟ الشيطان. عدو الخير هو المشتكي. فإذا فضلت أنت من النوع اللي بيشتكي باستمرار فأنت هتبقى تبع عدو الخير. فبدل من النقد ابدأ في بناء الشركة والإصلاح كأنك بتصلح نفسك، مش كأنك بتدي من مشورتك للكنيسة. فابدأ بالإصلاح وأولا من نفسك. عشان نحافظ على الوحدانية ارفض الإصغاء للوشايات، كلام اللي الناس بتحب تحكيه مع بعض ومسك السيرة. بل بالعكس، لو سمعت وشاية من حد قل له كده غلط مش صح، وقفه عند حده قل له كده انت تبقى فاعل شر زي ما الكتاب قال. قل له أرجوك ما تفتحش الموضوع ده. على رأي سفر الأمثال يقول بعدم الحطب تنطفئ النار. عايز تطفئ النار ما ترميش إيه؟ حطب. لكن من المحزن أن أشد الجراح بين قطيع الله إنما تأتي من باقي الغنم لا من الذئاب. يعني الناس بتتجرح في الكنيسة من اللي في الكنيسة نفسهم أكتر من الناس اللي بره. عشان كده بولس الرسول يقول لماذا تنهشون بعضكم بعضا؟ لماذا تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا؟ المسيح حطلنا الطريقة المثالية لحل الخصومة. إن أخطأ أخوك إليك اذهب، اذهب يعني خد الإيه؟ مبادرة وعاتبه، اتكلم معاه في محبة بينك وبينه في الأول. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، إن لم يسمع منك فخد معك واحد او اتنين، دخل واحد واتنين لكي تقوم الكلمة على فم شاهدين. طب واذا ما سمعش من الاتنين دول؟ ان لم يسمع فقل للكنيسة بنفس الترتيب، الاول بينك وبينه، ما سمعش هات له واحد تاني، ما سمعش قل للكنيسة، ما سمعش من الكنيسة قال اعتبره ايه؟ ها؟ كالوثني او العشرة. طبعا احنا نقول ايه؟ المسيح ادانا خط. لا، انتوا عارفين يعني ايه وثني او عشرة؟ يعني ايه وثني اعتبره وثني او عشرة؟ يعني تحبه وتحتمله، لأن المسيح نفسه كان محب العشارين. والوثني ده إنسان ضعيف عالجه كضعيف محتاج لمحبة، مش انك تقول خلاص ادوس بقى عليه برجلية بس هو ما يستحقش. المسيح بنفسه قال كده، اعتبره وثني او عشار. لا، افهم معنى وثني او عشار، انه محتاج للرحمة لا للدينونة. تحبه وتحتمله ايضا. عشان وحدانية الكنيسة، بيقول عضد رعاة الكنيسة أو خدام الكنيسة، لأنهم محتاجين. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم، اخضعوا ليهم حتى لو كانوا بيغلطوا، لأنهم ليسوا كاملين، محدش كامل في شيء، ولكن الله أعطاهم مسؤولية فساعدوهم على تحقيق المسؤولية، صلوا علشانهم. هم مش هيقدروا يرضوا جميع الأطراف، مستحيل أن حد يقدر يرضي كل الأذواق، لكن صلي علشانه، عبر عن رأيك قدامه بأدب باحترام. احنا بنحمي شركة الكنيسة عندما نكرم من يخدموننا، بس نكرمهم مش على حساب ربنا، نكرمهم صحيح لكن تحت حساب ربنا، لأن ساعات بعض الناس بتتمادى في إكرام الخدام على حساب ربنا، ده غلط. علينا مسؤولية تجاه الكنيسة إن كل واحد يقول نحن مش أنا، احنا يا جماعة، مش كل واحد عايش في انفرادية بيتكلم عن نفسه انا. كده يبقى خلصنا اليوم 21. في حد يحب يسأل حاجة فيه؟ ايوه. نطمنه ان انا مش عايز حاجه.